بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله عز وجل أن يتلطف بهذه الأمة وبهذه البلدة، وأن يجعل فرجا قريبا للعباد والبلاد. وبعد، فسلسلة دروس هذا العام عنوانها يا أيها الذين آمنوا، نداءات الله تعالى للمؤمنين في القرآن الكريم. ورد في القرآن الكريم 89 مرة ينادي الله عز وجل فيه عباده المؤمنين. يعني نحن أيها الإخوة عباد نسأل الله عز وجل، وكثيرا ما نقول يا الله، نداء، نقول يا الله ارزقنا، يا الله وسع علينا، يا الله عافنا، يا الله اهدنا. هذا نداء من العبد إلى ربه. الآن في القرآن الكريم ينادي رب العالمين عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا 89 مرة في القرآن الكريم. وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. يعني انتبه انتباها شديدا، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الآن بعد يا أيها الذين آمنوا في كلام، إما أنه خير يأمرك الله عز وجل به، وإما أنه شر ينهاك الله تعالى عنه. وكان بعض الصالحين إذا سمع في القرآن الكريم أو قرأ يا أيها الذين آمنوا يقول لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، أنا جاهز لأمتثل أمرك، أنا مستعد لألتزم بندائك. فأحببت في هذه الدروس أن أجمع نداءات الله تعالى لعباده المؤمنين، لأقرأ عليكم ونتعلم ماذا يريد الله عز وجل تعالى منا. ولما أنزل الله تعالى آيات الصيام ختمها وإذا بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم بأنني قريب وسأجيبهم. لكن كمان هن العباد المؤمنين فليستجيبوا لي، كمان لأنني أنا أناديهم في القرآن الكريم. وإذا كان رب العالمين يستجيب لك ويستجيب لي ويستجيب لنا، أفلا ينبغي علينا أن نستجيب لرب العالمين أدبا مع الله وامتثالا لعبوديتنا لحضرة الله تعالى؟ مع ملاحظة أيها الإخوة أنه في القرآن الكريم نادى الله تعالى 15 نوعا من النداءات. يعني أحيانا رب العالمين ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يخاطب يا أيها الذين آمنوا. أحيانا ينادي أنبياءه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أحيانا هناك نداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أحيانا رب العالمين ينادي أولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة والقلوب النيرة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهكذا ينادي رب العالمين في القرآن الكريم 15 صنفا من المخلوقات، من مخلوقاته، لكن هناك نصيب وافر لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا. وإني وجدت في هذه المواطن 89 تتكرر هي هذه العبارة، يا أيها الذين آمنوا 89 مرة. هذه المواطن منتظمة، نستطيع أن نجمعها ب 13 موضوع. أكثر النداءات في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا نداءات الله عز وجل تحثنا على الأخلاق الفاضلة وتنهانا عن الأخلاق السيئة. في 20 آية في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا، هذه المواطن 20 من أصل 89 كلها لتدعو المسلمة والمؤمنة والمؤمنة لكي يتحلى بالأخلاق الفاضلة ويتخلى عن الأخلاق الرذيلة. وهذا سنجعله عنوان درس نجمع فيه الآيات التي تتحدث يا أيها الذين آمنوا في الأخلاق الفاضلة لنتحدث في هذا الموضوع. هناك نداءات في القرآن الكريم للذين آمنوا تبين واجباتنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا واجب من المسلم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفيد من نبيه الكريم. لما يقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما، هذا واجب من المؤمنين نحو النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نداءات من حضرة الله عز وجل لنا نحن المؤمنين بتطيب المطعم، أن تجعل لقمتك حلالا وأن تجعل رزقك حلالا وأن لا تدخل في جوفك ولا في جوف أولادك لقمة حرام. وإني لا أذكر أن رجلا كان مبتلى بأكل الحرام بطريقة لافتة، تمر به الأيام والله عز وجل لا ريب أيها الإخوة يخاطب المؤمنون، يخاطب المؤمنين وينادي المؤمنين بشكل عام، ثم رب العالمين يرسل لكل واحد من المؤمنين بشارة أو إنذارا. يعني أحيانا أحدنا تزل قدمه فالله عز وجل يرسل له إنذارا أو إشارة. يكون يحضر في واحد من المساجد في خطبة جمعة مثلا، وإذا بالخطيب يتحدث في قصة وواقعة بالضبط كواقعتك التي فعلت، حتى أن السامع يعجب يقول كأن هذا المتكلم، كأن المتكلم هناك من أنبأه بحالي، هو لم ينبئه أحد بحالك، لكن من رحمة ربك بك أنه يرسل لك إشارة لينبهك أن تعود إلى الطريق الصحيح. أحيانا تحضر في مجلس علم يأتي المتكلم بحديث، بقصة، بواقعة، كأنك أنت في هذه الواقعة. هذه من رحمة رب العالمين بك ومن محبته لك أنه أرسل لك إشارة في مجلس عام. أحيانا العبد لا يفهم على الله بهذه الطريقة، وإذا برب العالمين يبتليه بلاء صغيرا ليعيده إلى طريق الحق. ولنبلونهم أو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآن لكن إذا العبد ما فهم عن الله فرب العالمين يرسل له بلاء أكبر. فرجل ابتلي بأكل الحرام نسأل الله السلامة، ويبدو أنه كان مجاهرا بالأمر وواضحا في الأمر. ولما لم يفهم عن الله عز وجل بالإشارات أرسل الله عز وجل له داء في معدته، اضطر الأطباء إلى قص جزء كبير من هذه المعدة. يعني هذا المكان الذي سكب فيه مال حرام وانتشر منه إلى سائر الجسم استؤصل أو قص كثير منه. ثم فوق هذا الأطباء في أثناء العمل الجراحي أخطأوا، مما زاد الضيق عليه والبلاء به. فالله عز وجل نادى المؤمنين في القرآن الكريم نداءات كثيرة تأمرنا بتطيب المطعم، وسنأتي إلى حديث في هذا الموضوع. هناك نداءات في القرآن الكريم من حضرة الله تعالى تحثنا على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله له معنى عام ومعنى خاص. المعنى الخاص هو قتال الكافرين في سبيل الله، والمعنى العام هو بذل الجهد واستنفاذ الطاقة والوسع في إعلاء كلمة الله عز وجل. هناك نداءات في القرآن الكريم تأمرنا بالتوبة، ونداءات في القرآن الكريم تأمرنا بالعبادات، ونداءات في القرآن الكريم تدعوك إلى رعاية أسرتك، سنأتي إلى تفصيل كل واحدة من هذه. وهناك نداءات تأمرنا أو تنهانا عن اتباع الشيطان، وهناك نداءات تنظم تعاملاتنا مع الكفار. وهكذا في القرآن الكريم أيها الإخوة 89 مرة رب العالمين ينادينا. ما أريد أن أفتتح به هذه الدروس أن أعرض عليكم كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة الكرام، وكيف كان الصالحون إذا ناداهم الله عز وجل يتصرفون. لأن الهدف من هذه الدروس بعد أن تطلع على دروس يا أيها الذين آمنوا أن تمتثل أمر الله عز وجل الذي يأمرك في القرآن الكريم. والهدف من هذه الدروس أنك وأنت تقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان أو خارج شهر رمضان أن تبحث عن الأمر الذي يأمرك به رب العالمين فتمتثل هذا الأمر، أو تجهد كل جهدك في امتثال هذا الأمر، وأن تبحث عن النهي الذي ينهاك الله عز وجل عنه فتبتعد عن هذا الأمر الذي أرادك الله عز وجل أن تبتعد عنه. وأنا سأعرض عليكم الآن صوراً من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من صحابته الكرام، ثم من الرجال الصالحين، كيف كان تعاملهم مع أوامر الله عز وجل ونواهيه إذا سمعوها من القرآن الكريم. قال عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا. الخيران يعني سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر، كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس وأشار الآخر برجل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد تميم فأراد أن يضع عليهم أميرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم أمر عليهم أحدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع أميرا على بني تميم، وقد جاءه وفد منهم، فسأل من أضع؟ أشار أحدهما بالأقرع ابن حابس رجل من بني تميم، وأشار الآخر برجل آخر. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، لماذا تريد أن تخالفني؟ قال: ما أردت خلافك. قال وارتفعت أصواتهما وهما حاضران في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآن الشاهد هنا أيها الإخوة، قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. بعد أن نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال كان عمر إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع كلام عمر حتى يستفهمه، يقول عمر شو تقول، ارفع صوتك، عمر ما فهمت، علي صوتك، لأن الله عز وجل قال له لا ترفع صوتك، خلاص مرة واحدة. هلا في واحد تاني ممكن أن يقال له لا ترفع صوتك، يقول يا أخي ما علينا صوتنا، يا أخي الله وكيلك مشان بس يعني يسمعوا شو عم بحكي، يجادل. سيدنا عمر لا ترفعوا أصواتكم، صار كلام العادي لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة. والثانية فيما تتعلق بهذه الآية، واحد من الصحابة كان في سمعه شيء، فكان إذا تكلم رفع صوته، والعادة بأن من عنده نقص في السمع أنه يرفع صوته، يظن بأن الناس لا يسمعون. فواحد من الصحابة اسمه ثابت ابن قيس كان في سمعه شيء فكان يرفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني انتبهوا ألا يحبط، ألا يهدم الله عز وجل لكم جميع أعمالكم. فهذا الصحابي ثابت ابن قيس لما قرأ هذه الآية، سمع هذه الآية، قال اختفى، ما عد وجدوه في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، أنا أبحث عنه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، يعني حزينا مهموما مكسورا. قال ما شأنك؟ قال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. هيك هو خاطب نفسه، قال أنا أرفع صوتي فوق صوت النبي معناها أنا من أهل النار وأعمالي كلها الصالحات ذهبت، لأن الله عز وجل هيك ينادي وهيك يخاطب. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى أحد رواة الحديث فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما يهمنا من القصة أيها الإخوة، الشاهد فيها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا قرأوا يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعوا أمراً في القرآن الكريم هذا الأمر يأخذ منهم كل حواسهم وكل مشاعرهم وكل إراداتهم وكل وجودهم لامتثال أمر الله عز وجل. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول. سيدة عائشة تقول الله يرحم المهاجرات الأول. لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو ما يغطي الرأس والعنق، هذا اسمه خمار، غطاء. ومنه سميت الخمر خمرة، أو الخمرة خمرا، لأنها تغطي العقل. فالخمار هو ما غطى الرأس والعنق، يلي منسميه إشارة نحن. فكانت نساء المهاجرات قبل هذه الآية إذا ألقينا على رؤوسهن أو وضعنا الخمار على رؤوسهن تركنا أطرافه مرسلات على أكتافهن، بالتالي صفحة صدر المرأة وعنق المرأة مكشوف، وهذه المنطقة تسمى جيبا. وأصل الجيب هو كل انثناء بين أمرين أو فراغ بين أمرين، ومنه الجيب الذي في البنطال، لأنه عبارة عن يعني انثناء وانطواء بين طرفين. قال لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني أيتها النساء اجعلن الخمار الذي يغطي الرأس يغطي أيضا صفحة العنق والصدر. فيبدو بأن الخمر عندهن إما كانت مرسلات على الأكتاف وعلى الأظهار، أو أنها قصيرة. قال رحم الله، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. كانت الواحدة منهن ترتدي عباءة فضفاضة كبيرة بنفس المجلس، هي وجالسة في أرضها شقت طرف العباءة ووضعتها على صدرها وعلى نحرها وعنقها. الله أكبر، ما انتظرنا حتى يرجعنا إلى البيت، إنه الآن تذهب إلى البيت تشتري قطعة قماش، الآن تذهب إلى البيت تضع قماشا من البيت، ما انتظرت، في نفس المجلس شقت المرط ووضعته على جيبها وعلى عنقها وعلى نحرها. قال أنس بن مالك، الحديث رواه البخاري، قال أنس بن مالك رضي الله عنه إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا الخمرة، قبل تحريم شرب المسكرات وشرب الخمر. سيدنا أنس بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خدم بعض الصحابة. قال إني قائم أسقيهم الخمرة، يسقي أبا طلحة، أبو طلحة هذا بيكون زوج أمه، يكون زوج أمه، أمه أم سليم. قال إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا يسقيهم الخمر، إذ جاء رجل وأنس عم بيضيفهم، يعني بلد تشبيه، إذا أنت عم تضيف واحد كاسة شاي أو حاطت بصينية 4-5 كاسات شاي وعم تضيف الضيوف. قال إني لقائم أسقيهم، إذ جاء رجل من على الباب فقال هل بلغكم الخبر؟ قال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. الجالسون فورا، حرمت، من الذي حرم؟ يعني من المشرع في الإسلام؟ رب العالمين، هذا هو المشرع في الإسلام. مجلس الشعب لا يشرع في الإسلام، مجلس الشعب يكشف حكم الله عز وجل في المسألة، بس نحن المشرع عندنا رب العالمين، المشرع عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخبرنا به، الصحيح الذي يخبرنا به عن رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا هو المشرع رب العالمين. فلما قال حرمت الخمر، هذا الداخل قال حرمت، قال هل بلغكم الخبر؟ قال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. مباشرة الجالسون قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، كب الكاسات من يدك. الله أكبر، علما أيها الإخوة أن العرب قبل الإسلام كان عشقهم للخمر وتعلقهم بالخمر تعلقا شديدا، يعني يجعلون الخمر في مونة دارهم كما نجعل نحن سائر الآن مفردات الطعام في مونة الديار. مجرد ما قال الله تعالى لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص قال اكسرها هذه، ارميها ارميها يا أنس. يا أيها الإخوة، هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الجيل الخير كان يفهم عن الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا يناديك، خلاص حاضر، وحسبك فخرا أن الله يناديك. بالله عليكم يا أيها الإخوة، الآن وأنت جالس لو رن الهاتف وقيل بأن رجلا من علية القوم يتصل بك، لو قالوا لك والله في وزير يريدك، يريد كلمك، بعض الناس يعني هو يقول، يعني هو يعتز ويعتد يقول أخي أنا الوزير عم بيتصل فيني. طيب أنت الآن ولله المثل الأعلى، رب العالمين يتصل بك، ورب العالمين يرسل لك رسالة، ورب العالمين ينبئك ويخبرك بواسطة أفضل ملك من ملائكته سيدنا جبريل، ويرسل الرسالة عن طريق أفضل رسول خير خلق الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويناديك يا أيها الذين آمنوا. فكم أنت لك عزة ورفعة ومكانة عند الله عز وجل حتى أن الله عز وجل كلمك. وقد جرت عادة الكبار أن لا يكلم الصغار، يعني مرات بيكون شرطي بمخفر لا يكلمك، مدير شركة ما بيكلمك. تعرفت على بعض الناس إذا كان جالسا في مكتبه وما عنده شيء، ما عنده، يعني هو جالس رجل يعني له مكانة اجتماعية، بس ممكن يكون جالس في مكتبه ينظر إلى التلفاز إلى شيء لا قيمة له، أو حتى جالس إلى الجهاز الحاسب يلعب بواحدة من ألعاب جهاز الحاسب. إذا قرع أحد الموظفين أو أحد المرؤوسين بابه تظاهر بأنه يقرأ ويكتب، ويدخل هذا الرجل ليكلمه فلا ينظر إليه، يعني يتشاغل بالكتابة كأنه جدا مشغول. حتى إذا كلمه هذا الداخل يقول يا أستاذ يوجد الأمر، فلا يقول قل لمدير المكتب مع السلامة، وهو كاذب مخادع، بس حتى يري أنه هو كبير جدا ولا يتكلم مع الناس يعني البسطاء. يعني مدير لا يكلم أحيانا أجير، إنسان له مكان أحيانا ما بيكلم إنسان أبسط منه في مكانته الاجتماعية في الدنيا. طيب الآن ما بالك إذا كان رب السماوات والأرض يكلمك أنت، مو بس يكلمك، الآن يناديك يقول يا أيها الذين آمنوا. بالله عليكم والله يا أيها الإخوة، موقف نحن لكثرة قراءتنا للقرآن الكريم أحيانا تمر علينا يعني أشياء ما ننتبه لها. يعني مرات أنت تكون في مجلس، إذا كان في رجل صالح شيخ بقلب المجلس ناداك قال لك أحمد يا لطيف تركض ركضا، تفرح أنه الشيخ ناداني، وأنت فرح بأنه ناداك من بين الجموع، اختارك أنت. طيب الآن رب العالمين اختارك من عباده ليناديك يا أيها الذين آمنوا. لذلك كان الصحابة أيها الإخوة يفهمون وفي قلوبهم حرارة نور قول يا أيها الذين آمنوا، لذلك يبادرون إلى امتثال أمر الله تعالى مبادرة. نحن إن شاء الله تعالى سنجعل هذه السلسلة عنوانها يا أيها الذين آمنوا، نجمع فيها ونعرض عليكم فيها هذه الآيات التسع، هذه الآيات التسع والثمانين التي فيها نداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، حتى نمتثل أمر الله فيما يأمرنا إن شاء الله، ونمتثل نهيه فيما ينهانا عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.